الانهيار في غزة كمفتاح لتسوية باقي أزمات المنطقة. في ذات السياق عبر الطرفان عن قلقهما البالغ من التصعيد في المنطقة إثر استمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا والعدوان الأمريكي على اليمن، وشددا على ضرورة الحراك الدبلوماسي للحد من اندلاع أزمة شاملة تضرب المنطقة برمتها. ارتقى شهيدان من عائلة واحدة بقصف قوات الاحتلال مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف مدفعي صهيوني شرق مدينة خان يونس، كما أصيب طفل آخر برصاص قوات الاحتلال بمنطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح في ظل عدوان جوي عنيف على المناطق الشمالية للمدينة. وفي خان يونس انتشل جثمان شهيد فلسطيني إثر استهدافه مساء أمس بمنطقة قيزان أبو رشوان جنوبي المدينة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. في نفس الوقت قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة. تبنى الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع قرار حل الدولتين والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وتطرق القرار للكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بقطاع غزة وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، فيما طالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ودعمها. نقل الإعلام العبري تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التردد في مواجهة تركيا عسكريا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك نصح الرئيس ترامب نتنياهو بحل المشكلة مع تركيا منطقيا، فيما أعلن نتنياهو بعدم السماح لتركيا باستخدام الأراضي السورية. من جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا أضعفت قدرة الحكومة السورية الجديدة على مواجهة التهديدات. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات واعتقالات واسعة الليلة وفجر اليوم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. ففي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدات زبابدة الجديدة صير سيريز ومثلون، واعتقلت شابا من بلدة الجديدة جنوب جنين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة ومخيم العين وعسكر الجديد، حيث اعتقلت عدد من الشبان. وفي رام الله تعرضت قرى المغير دير غسانة وشقبة لاقتحامات متكررة أسفرت عن إصابات واعتقالات. وقد انطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه خلال دفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة مدعومة بجرافات إلى مخيم جنين فجر اليوم. أصيب 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية في عملية عسكرية واسعة، وحاصر مئات الجنود المدعومين بعشرات الآليات المخيم من جميع مداخله، واندلعت مواجهات مع سكان المخيم وسط إطلاق نار كثيف واعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الحجر من جديد في مواجهة الرصاص، مشهد يعيد إلى الذاكرة صور الانتفاضة، لكن هذه المواجهات في مخيم بلاطة لا تحدث في سياق عابر، بل تأتي امتدادا لما تسميه إسرائيل عملية السور الحديدي الممتدة من جنين وطول كرم وصولا إلى هذا المخيم الذي اقتحمته قوات الاحتلال من حواجز مدينة نابلس.
اليوم من قبل الفجر اقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال مخيم بلاطة، وأجرت عمليات تفتيش واعتقالات ومداهمات البيوت وتفتيش المنازل. طبعا كان هناك اعتقالات، وطبعا احنا كطاقم طبية نتعامل مع عدة إصابات. تم نقل 3 إصابات رصاص حي. قبل قليل نقلنا طفل عمره 14 سنة أصيب برصاص في اليد، وطبعا كان في حاله اخلاء لمرضى كلى امراض مزمنه. نقلنا عائلات خارج المخيم.
من حارتي الجماسين ومغدوشه انطلقت المداهمات فجرا حيث اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وشرعت في عمليات تفتيش واسعة تخللتها تحقيقات ميدانية قاسية مع أصحاب المنازل واعتقلت عددا منهم، وذلك وسط تخريب لمحتويات البيوت وحارات المخيم.
المخيم تعرض شبه يوم لحالات مداهمة وحالات يعني اقتحام شبه يومي في ظل يعني الأوضاع اللي بتصير في الضفة الغربية. طبعا مخيم بلاطة لا يكل عن ما يحصل في مخيم جنين ومخيم طول كرم وبقية المخيمات في الضفة الغربية أجمع، تقريبا انهم اكثر من 18 ساعه 19 ساعه في المخيم، وبلغوا انهم راح يقعدوا 48 ساعه.
ليست بلاطه وحدها، فما يجري اليوم هنا يتكرر بدرجات مختلفه في مخيمات الضفه الغربيه، ومع كل جوله من جولات السور الحديدي يتضح ان الاحتلال لا يستهدف مطاردا بل يستهدف ذاكره جماعيه للاجئين الفلسطينيين.
يتخذ الكيان الصهيوني من المخيمات الفلسطينية هدفاً مباشراً بتمديد عملية السور الحديدي بذريعة تفكيك البنية التنظيمية للمقاومة فيها، غير أن ما يجري على أرض الواقع يندرج تحت سياسة مختلفة وهو تصفية المخيمات.
أعلنت وزارة الصحة اليمنية تسجيل 3 شهداء من المدنيين في حصيلة أولية للغارة الأمريكية على منطقة النهدين في مديرية 70 جنوبي صنعاء، وأفادت مصادر محلية في صنعاء باستهداف الطيران الحربي الأمريكي جزيرة كامران في الحديدة على البحر الأحمر، كما استهدف ب4 غارات منطقة رجام في مديرية بني حشيش شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على مديرية الحواك بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد إلى 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال، فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاض. قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار مليوني شخص على مغادرة غزة ويسميها هجرة طوعية. وأكد ساندرز أن خطة ترامب لن تكون هجرة طوعية بالقصف والتجويع في غزة، مشددا على أن ما يحدث في القطاع تطهير عرقي وجريمة حرب ولا مساعدات عسكرية إضافية لنتنياهو، مطالبا بإلغاء أسلحة مقترحة من قبل إدارة ترامب تشمل قنابل وذخائر بقيمة نحو $9 مليار في خطوة تهدف إلى تقليص الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل. انطلقت مناورة السلام بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرمينيا على مدى يومين في منطقة نوردوز الحدودية، وفيما يتعلق بإجراء هذه المناورات صرح نائب قائد القوات البرية لحرس الثورة الإيراني العميد ولي الله معدني أن هذه المناورات تجري بما يتماشى مع السلام المستدام في المنطقة، مؤكدا عدم وجود أي تهديد للمناطق الحدودية بين البلدين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية ودعوات لتصعيد المواجهة والمقاومة. شهداء وجرحى بغارات أمريكية على مديرية 70 جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء. وشكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. تحت عنوان مفاوضات غير مباشرة في مسقط والكرة في الملعب الأمريكي، نتناول آخر المستجدات على صعيد الملف النووي الإيراني. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة تتقيان بسلطنة عمان السبت لإجراء محادثات غير مباشرة على مستوى رفيع. وأضاف عراقجي في تغريدة على موقع إكس إن هذه المفاوضات فرصة بقدر ما هي اختبار، والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة. جاء ذلك بعدما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجري مباحثات مباشرة مع إيران، متحدثا عن اجتماع على مستوى رفيع سيعقد السبت. وقال ترامب للصحفيين أثناء لقائه رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: نجري محادثات مباشرة مع إيران، وسيكون هناك اجتماع كبير يوم السبت، وسنرى ما سيحدث. وخلال ولايته الرئاسية الأولى اعتمد ترامب ما يسمى بسياسة الضغوط القصوى حيال طهران، كان من أبرز محطاتها سحب بلاده أحاديا في 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي، وإعادة فرض إجراءات الحظر الظالمة ضد إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق النووي. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال إن بلاده تؤمن بالمفاوضات ولكن ليس بذلة أو بأي ثمن، مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى الحرب أو زعزعة الاستقرار أو امتلاك قنبلة نووية، داعيا المجتمع الدولي للاعتراف بذلك. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إنه إذا تم إجراء الحوار باحترام فإننا سوف نتابع المفاوضات بشكل غير مباشر في سلطنة عمان، مؤكدة أن الحكومة الإيرانية تؤمن بالتفاوض. وفي أول مؤتمر صحفي لها في العام الإيراني الجديد أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على أن الحكومة الإيرانية تؤمن بالتفاوض قائلة: إنه إذا تم إجراء الحوار باحترام فإننا سوف نتابع المفاوضات بشكل غير مباشر في سلطنة عمان. وأضافت أن المصالح الوطنية هي معيارنا في المفاوضات، ولكن بما أن المفاوضات لم تبدأ بعد فإن التفاصيل ليست واضحة، ولكن ما يهمنا كطرف مفاوض هو المساواة في الاعتبار والاهتمام بالمصالح الوطنية وتحسين ظروف الشعب. وفي هذا الصدد سنضع التفاوض الحكيم على جدول الأعمال. وأضافت المتحدثة باسم الحكومة في ردها على سؤال حول ما إذا كنا سنشهد تواصل مباشر في المفاوضات: يجب أن تبدأ عملية التفاوض أولا لنرى كيف ستتطور الأمور، ولكن وفقا لما ذكره السيد عراقجي وزير الخارجية ستجري المفاوضات بشكل غير مباشر في عمان على مستوى رفيع. المحتوى سيكون موضوعا للمناقشة بعد التفاوض، لكننا سنظل ندافع عن حقوق الشعب والإيراني ونلتزم بالمصالح الوطنية، ونتمنى أن تفضي نتائج المفاوضات إلى تحسين الوضع. وفي ردها على سؤال حول ما إذا تم إرسال رسالة بشأن صيغة وآلية المفاوضات بعد تسليم الرد الإيراني إلى الولايات المتحدة، قالت: سأجيب بإيجاز لا. وبالإشارة إلى سفر مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية شهرم دبير المثير للجدل وإقالته من قبل الرئيس بزشكيان بسبب هذا السفر، قالت مهاجراني: أود أن أشكر مساعد الرئيس دبير على جهوده، ولكن قرار الرئيس بزشكيان بإقالته أظهر أن أداء هذه الحكومة يعتمد على العدالة والنزاهة، وهما أمران نؤكد عليهما دائما. وتابعت أنه وفقا لبعض الإجراءات المحددة يتوجب على جميع موظفي الحكومة الإفصاح عن رحلاتهم الخارجية سواء كانت للحج والسياحة قبل سفرهم، وبالتالي فإن الوزراء وأعضاء الحكومة ليسوا معفيين من ذلك. هذا وأكدت مهاجراني على أنه يجب الحصول على إذن من رئيس الجمهورية لأعضاء الوفود الحكومية للسفر والقيام بالمهام، موضحة بأن المشكلة الحقيقية تكمن في الحفاظ على الصدق والتقيد بالإجراءات المتبعة. ومن ناحية أخرى صحيح أن أسلوب الحياة الفردي يجب أن يتكيف مع ظروف الحكومة. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن سلطنة عمان ستلعب دورا محوريا في إحياء المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا. وعقد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مؤتمره الصحفي الأسبوع، أجاب عن أسئلة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مشاركة بعض الأطراف الفاعلة في دفع عجلة المفاوضات غير المباشرة كان واضحا خلال المراحل السابقة. وفي بعض الفترات لعب الاتحاد الدولي الأوروبي هذا الدور ضمن إطار سياسته الخارجية، لا سيما في سياق الاتفاق النووي. وتابع بقائي قائلا إن سلطنة عمان أيضا كان لها دور فعال في هذا المجال خلال السنوات الماضية، بل وحتى قبل هذه المرحلة الحالية، وأكد أنه في حال انطلاق مسار تفاوضي جديد يمكن اعتبار عمان أحد أبرز المرشحين للقيام بهذا الدور المحوري. نعم، وحول موضوعنا هذا أيها الأحبة تحدث الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإيراني من طهران، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الأعزاء. بالنسبة لموضوع المفاوضات، يعني الذين كانوا يتابعون الأوضاع السياسية كانوا يعلمون جيدا أن المفاوضات بشكل غير مباشر وعبر الكواليس الخلفية كانت سائرة بين إيران والولايات المتحدة، يعني ليس فقط في فترة ترامب بل حتى في فترة بايدن. وعمليا بعد أن أتى ترامب إلى البيت الأبيض قام بتقديم طلبات كانت نوعا ما سيادية وتعجيزية، ولهذا فإن الإمام الخامنئي مرشد الجمهورية الإسلامية رفض هذه المفاوضات بشكل قاطع. وبعد ذلك تدخلت دول عديدة وتوسطت، وتراجع الأمريكان عن طلباتهم، وعندما وصل الموضوع إلى تفاهم بأن موضوع الجدل أو البحث يكون فقط بالنسبة للموضوع النووي وليس غير ذلك، وقبلت الولايات المتحدة بشروط إيران، إيران قبلت بأن يعني تدخل في مفاوضات لكي تتأكد من جدية الطرف المقابل. أما بالنسبة لانتخاب سلطنة عمان، نعلم جيدا أن سلطنة عمان وضعيتها أنها تقف دائما في الوسط، هي لديها علاقات مع كلا الطرفين ولا تحيد إلى طرف ضد الآخر أو زيادة عن الآخر، يعني هي دولة تعتبر محايدة في موضوع المفاوضات، في موضوع البحث بين إيران والولايات المتحدة، ولهذا فإنها تمثل أفضل مكان ل هذه المفاوضات بشكل غير مباشر، أو حتى إذا كان هناك مفاوضات سرية أو مفاوضات مباشرة، فأن سلطنة عمان هي لديها الأفضلية لأنها هي محايدة مقارنة بباقي الدول.
نعم، شكرا للأستاذ أبشناس على هذه المشاركة.
وحوار نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، نستمع إلى مساهمة من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدثا وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا وأخيرا سوف تخضع الإدارة الأمريكية برئاسة الأرعن ترامب للمفاوضات الغير مباشرة كما طالبت بها الجمهورية الإسلامية منذ البداية. وأخيرا رضخت أمريكا الشر لهذا الأمر. نعم، هذه النتيجة أتت بعد صبر وحنكة وسياسة إيران الإسلامية متمثلة بقيادتها العليا الإمام الخامنئي حفظه الله، بعد الضغوط الجائرة التي تعرضت لها إيران وتجاوزتها بصبر شعبها الأبي. وإن شاء الله تبقى إيران ومن معها من محور المقاومة والدول ودول الممانعة إلى النصر المؤزر على الاستكبار الغربي. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق البصرة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الواقع يعني هذا التطور يعتبر مهما على صعيد الملف النووي الإيراني، وكذلك العلاقات الإيرانية الأمريكية، و خاصة مع وصول ترامب إلى السلطة و يعني إعادة ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى الواجهة، والملف النووي إلى الواجهة، طبعا بعد سلسلة من التهديدات. الآن يعني الجانب الغربي والأمريكي وكذلك معه الإسرائيلي يعتبر أن تهديدات ترامب هي التي جاءت بإيران إلى المفاوضات، لكن في الواقع لو نظرنا إلى موقف الجمهورية الإسلامية في إيران أنها لم تكن في يوم من الأيام رافضة لمبدأ المفاوضات، وأينما وجدت فرصة مواتية وجيدة للمفاوضات استجابت الجمهورية الإسلامية لها، ولم تجعلها ذريعة للعدو لكي يستغلها ضد الجمهورية الإسلامية، مع علمها بأن الجانب الأمريكي ومن خرائه الإسرائيلي يعني لا يؤمنان جانب الشر، و يعني غير موثوقان في أن يعتمد ويوثق بهما في أي نتائج يتم التوصل إليها، كما يعني بالأمس القريب في 2015 بعد مفاوضات مضنية وطويلة ومعقدة وشائكة، والكثير من الأطراف التي حاولت عرقلتها ومنعها التوصل لاتفاق، لكن في النهاية تم التوصل إلى الاتفاق في عام 2015، وفرح العالم كله بذلك. لكن في عام 2018 وبتحريض من هذا وذاك وعلى رأسهم طبعا الكيان الإسرائيلي، خرج ترامب من الاتفاق وأخرج معه الولايات المتحدة تحت عنوان أنه يريد اتفاقا أفضل، وهذا الاتفاق ليس جيدا ومضر وهو أسوأ اتفاق، في حين أن العالم كله قال هذا أفضل اتفاق كان يمكن التوصل إليه. اليوم طبعا أكيد أن الولايات المتحدة وترامب يحاولون رفع السقف لابتزاز الجمهورية الإسلامية يعني ضغط عليها لتقديم المزيد من التنازلات، لكن الجمهورية الإسلامية خبرت هؤلاء وتعرف كيف تتعامل معهم وتعرف ما يدور في خلدهم وفي مخيلتهم وما تمنيهم أنفسهم في الحصول عليه من إيران، لكن هي تمضي وفق استراتيجيتها، وفق مصالحها، وفق واجبها الوطني ومسؤولياتها الوطنية والشرعية والأخلاقية، ولا تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني في امتلاك برنامج نووي سلمي. وليس هناك شيء من ما يخيل للأمريكان والإسرائيليين بتفكيك البرنامج النووي وتفكيك البرنامج الصاروخي وما إلى ذلك. أي عاقل يمكن أن يتنازل عن كل هذه المكاسب التي تحققت؟ هؤلاء هم الذين يجب أن يقبلوا بالواقع، يرضخوا للأمر الواقع، ويعترفوا بالجمهورية الإسلامية دولة نووية صاروخية قوية مقتدرة، قوة إقليمية ودولية يجب التعامل معها بكل احترام وعلى أساس مصالحها الوطنية والقومية ومصالح العالم الإسلامي من ورائها. وبالتالي هذا ما سيكون محور الدبلوماسية الإيرانية في الفترة المقبلة بحسب الكثير من المراقبين والمتابعين والخبراء في السياسة والدبلوماسية الإيرانية. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، نرحب بالأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي الخبير في الشأن الإيراني والإعلام المخضرم. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، حياكم الله أستاذ محمد.
الله يسلمك سيد مصدق بور. بداية، يعني كيف تابعت تطورات الملف النووي الإيراني؟ يوم السبت من المقرر أن تجري مفاوضات فيتكوف وعراقشي، سيخوضان مفاوضات غير مباشرة في عمان في مسقط. ما قراءتك حتى الآن للموقف؟
نعم، هذه المفاوضات هي كانت متوقعة، يعني الجانب الأمريكي هو كان يهدد ويطلق تهديدات ويحاول أن يوحي وأنه أجبر إيران على التفاوض تحت قوة وتحت شراب، ولكن عندما صمدت إيران وبعثت في رسائل ورفضت أن تدخل في أي مفاوضات، يعني شروط يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي حددت شروطها مسبقا، عندما رفضت إيران كل هذه الأمور ورفضت الاستسلام لشروط الأمريكية وطالبت بأن تكون هناك مفاوضات متكافئة ومفاوضات متكافئة بحيث يعني تكون يعني منطقية ومعقولة. وبالتالي الجانب الأمريكي هو ليست لديه أي خيارات، ويدعي بأنه قد يلجأ إلى القيادة العسكرية، ولكن التجارب خاصة تجربته الأخيرة في اليمن، يعني هو اليوم في يعني وضع أكثر من 20 يوم على حربه على اليمن، وهو يستنزف ماليا وحتى معنويا، ولم يتمكن لحد الآن، يعني رغم أنه استخدم كميات هائلة من الصواريخ ولم يتمكن من تحقيق أي هدف. وبالتالي يعني الحرب بالنسبة له يعني خيار صعب. فكيف مع إيران؟ يعني مع إيران أيضا يعني تشعر الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أرادت أن تدخل في مواجهة عسكرية مع إيران،
نعم،
سوف تستنزف وسوف تطول يطول مدى هذه الحرب. وبالتالي هو وافق، يعني وافق رغم الألام الذي يحاول أن يطبل يحاول أن يعطي يعني صور أو يقلب الحقائق، يعطي مفاهيم أخرى وكأن إيران استسلمت. الحقيقة ليست هذه، أنا أعتقد يعني هو الجانب الأمريكي هو من تراجع، يعني تراجع عن نبرة التهديد الشديد، وفاجأ جميعا عندما وافق على أن يدخل في مفاوضات مع إيران بالصورة غير مباشرة، في حين وكان يؤكد أنه يجب أن تكون هناك مفاوضات مباشرة. وبالتالي إيران استطاعت أن تفرض شرطين من شروطها على الجانب الأمريكي، وافق الجانب الأمريكي وإدارة الإسلام على ذلك، وهذين الشرطين أولهما أن تكون هناك مفاوضات غير مباشرة على أن يتم يعني جس النبض ويتم بناء ثقة، وبعدما أن تتأكد إيران من أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا تريد وهي جادة في التفاوض، حين ذاك يمكن أن تكون هذه المفاوضات تتحول إلى مفاوضات مباشرة. هذا واحد. الشرط الثاني أيضا إيران فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون سلطنة عمان هي مقر لهذه المفاوضات. وبالتالي يعني هذين الشرطين، طبعا شرط ثالث يضاف إليهما أن تكون هذه المفاوضات أيضا محصورة بالملف النووي، يعني بالقضية النووية. وبالتالي هذه شروط الولايات المتحدة الأمريكية قبلت، ولكن في الظاهر الإعلامي وما إلى ذلك هم يروجون وكأن إيران يعني أصبحت مذعورة وخائفة وتحت الخوف جاءت إلى طاولة المفاوضات. الحقيقة ليست كذلك، يعني كما قال وزير الخارجية الإيراني، هذه المفاوضات بالنسبة لإيران هي أولا اختبار وهي فرصة في نفس الوقت. يعني هي فرصة فعلا، لأن إيران عندما توافق على التفاوض وعلى الحوار السلمي وعلى الحل الدبلوماسي هي تبين لكل العالم تمسكها والتزامها بقانون دولي خلافا للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هي وضعت الكرة اليوم في الملعب الأمريكي، وكما جاء في التصريح الإيراني، يعني اليوم الكرة هو في الملعب الأمريكي، ويجب أن يثبت يعني يثبت أنه وجاد ويثبت أنه لا يضمر أي أداء أو أي نوايا سيئة، وهو يريد يعني فعلا أن يتوصل إلى حد.
طيب لماذا يعني هناك من يقول هناك مقولة شهيرة لأحد الشعراء المعاصرين يقول لا تعش نصف حياة، هناك من يقول بأنه لماذا تصر إيران على أن تكون المفاوضات غير مباشرة؟ المفاوضات هي مفاوضات، المهم النتيجة، المهم الإرادة التي وراءها، وأكيد أن المفاوضات المباشرة هي أكثر جدوى من المفاوضات غير المباشرة، وبالإمكان يعني من الناحية السياسية يمكن أن تكون مبررة بشكل كامل. ما دمت أنت قررت أن تخوض مفاوضات فلتكن مفاوضات مباشرة من أجل التوصل إلى نتيجة أسرع، نتيجة أفضل، وما إلى ذلك مما يساق فيها من هذا الكلام. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
لا ليس الأمر كذلك. يعني أولا هذه مفاوضات هي مفاوضات نووية. الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي المرجعية في العالم للنظر والفصل في الخلافات النووية. هناك مرجعية تتمثل الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهناك من مجلس الحكام الوكالة، وأيضا هناك منظمات دولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة وما إلى ذلك. وبالتالي هذه المفاوضات يجب أن تكون على قاعدة قانونية معترفية دولية. المفاوضات السابقة في عام 2015 يعني بنيت على قاعدة معاهدة حظر الانتشار النووي، لأنه لها مقبولية كذلك. وبالتالي إيران لا تسمح لأن تتفاوض بالصورة خاصة. عندما تكون مفاوضات غير مباشرة يعني هناك وسطاء، يعني هذه المفاوضات تخرج إلى العالم، يطلع كل العالم، وبالتالي أمريكا لا يثق بها مطلقا، يعني هي ربما تتراجع. وبالتالي يجب هذه الحقائق فمرحلة يجب أن يطلع العالم ورأي العام العالمي على مسار هذه المفاوضات وكافة مراحلها، ولذلك إيران توافق على هذه المفاوضات. يعني هذا لا سوف لن يغير شيئا، يعني مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. يعني يمكن أن تكون مفاوضات مباشرة أيضا فيما بعد، ولكن حاليا في هذه المرحلة مرحلة يعني بناء الثقة، مرحلة يعني وضع أجندات للحوار والمواضيع التي يجب أن تطرح وتناقش ويتم التفاوض حولها، من الضروري أن تكون هذه المفاوضات غير مباشرة مطلقا، يعني لهذا السبب تكون غير مباشرة. يعني وبالتالي أنا أعتقد يعني لهذا السبب، يعني هناك ربما أسباب أخرى تعود لاعتبارات سياسية، تعود لأمور أخرى. إيران لا تريد أن تعمل على بدع نتنياهو في هذه المفاوضات.
نعم.
وإيران
على ذكر يعني. على ذكر يعني هذا ما بيتسمى نتنياهو، يعني هو يحاول أن يصنع من زيارته الأخيرة التي وصفت بكل التحليلات بأنها كانت خيبة أمل له ولكيانه، كيف تنظر إلى الموقف الإسرائيلي الذي عاد بخفي حنين من واشنطن بعد أن كان يمني نفسه في موقف ضد إيران وكذلك في يعني قضايا أخرى رسوم الجمركية وما إلى ذلك؟
أولا نتنياهو يعني كل العالم يعرف يعني كل المراقبين يعرفون جيدا أنه عاد يعني صفر اليدين، هو خاصة في هذه الزيارة هو فوجئ من قبل الرئيس الأمريكي ترامب فيما يتعلق بالمفاوضات، وذهب هناك لتحريض وتحريك الولايات المتحدة الأمريكية نحو عمل عسكري ضد إيران، ولكنه فوجئ بما أعلنه ترامب أنه بدأت المفاوضات منذ أسبوع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تشهد يعني جلسة حاسمة يوم السبت المقبل في مسقط، وبالتالي هذه خيبة من الجانب الإسرائيلي. نحن قرأنا من يعني لغة جسد نتنياهو، فهمنا يعني أنه كان غير مرتاح. أما أن يطلب نتنياهو، طبعا نتنياهو سوف لن يجلس متفرج، هو أساسا منذ البداية حتى المفاوضات السابقة ويعارض هذه المفاوضات، وهو لا يريد أن تكون هناك أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يريد أن تتمتع إيران بتقنية الطاقة النووية حتى لأغراض السلمية، وبالتالي موقفه واضح. يعني اليوم هو يحاول أن نتوقع هذا الشيء، يحاول أن يضع عراقيل أمام هذه الجولة من المفاوضات، وحتى لو تم هناك اتفاق ويحاول تارة يقول يجب أن يكون اتفاقنا كالاتفاق الذي يبرم مع ليبيا، يعني تفكيك كامل المنظومة الصاروخية، كامل المنظومة النووية، ثم الإجهاز على هذا البلد. إيران ليست ليبيا ولا تحمل التفكير نظام يعني ليبيا.
حقا قالوا التمني رأس مال كل مفلس.
نعم، إيران ذكية وبالتالي لا تسقط في هذا الفخ. نعم نحن نتوقع من الثانية، ولكن أنا أقولها بالصراحة وللتاريخ، هناك خلاف شديد يعني حاليا طرأ بين ترامب وبين نتنياهو، بغض النظر عن تأثيرات اللوبيات على ترامب، وبغض أنا لا أريد أن أبرر ترامب أيضا، ولكن أقول للتاريخ يعني سوف نشهد صدام شديد بين نتنياهو وبين ترامب، وربما سيؤدي إلى إنهاء الحياة السياسية لنتنياهو من قبل ترامب نفسه، لأن ترامب لديه مخطط، والولايات المتحدة اليوم تعاني وتنزف، يعني هناك أزمة اقتصادية، ولا يمكن حل هذه الأزمة الاقتصادية إلا من خلال الأمن والاستقرار خاصة في هذه المنطقة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى أن يكون هنا هدوء. ولحد الآن كل ما قيل أنا في اعتقادي، حتى يعني ما تم التقول به، يعني كانوا يتقولون على نتنياهو على ترامب ويقولون كأنه هذا موقف، بالعكس كل هذا الإعلام، هذا الإمبراطورية الصهيونية، الحركة الصهيونية هي تدير هذا الإعلام وكل الأخبار التي كنا نسمعها، وكان إيران سوف تهاجم أمريكا وكذا وكذا، وحتى الآن يعني هم يقولون يركزون بعض الأمور، هذه لا صحة لها. يعني أنا أعتقد يعني سنشهد تدهور في العلاقات بين الجانبين، ونتنياهو حاول يعني منذ قرابة 40 عاما ويحاول أن يستدرج الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب مع إيران، ولكن لم ينجح لا في العهد الديمقراطي ولا في العهد الجمهوري. يعني الحرب ليست لصالح ترامب مطلقا، ترامب يتبنى مشروع وهو يريد أن ينقذ الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى هذا الأساس هو جمع ناخبي وحصل على الأصوات، واليوم هناك انتقادات شديدة يعني في اليمن، يعني هناك انتقادات من قبل يعني هذا تقرير البنتاغون، يعني انتقادات انه هذه السياسة كانت خاطئة، يعني فانس يجي فانس يعني هو نائب الرئيس، وقالها يعني قبل أعتقد أسبوع لموقع الأتلانتيك، قال بأن هجوم أمريكا على اليمن خطأ استراتيجي. فعلا هذا خطأ استراتيجي، يعني بعد 20 يوم ما زال اليمن يستهدف السفن والملاحة الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر، يعني بعد 20 يوم يعني اليمن وما يزال هو قوي، هم يقولون نحن ضربنا أهداف طيب وأمننا البحر الأحمر، طيب إذا كان البحر الأحمر آمن يا سيد ترامب تفضل خل تمول السفن التجارية الأمريكية والإسرائيلية من هناك، إذا كان آمن كنت تقولون نحن استطعنا أن ننهي ونسكت نيران أنصار الله. هذا خطأ، هذا شيء لم يتحدث. ولماذا تأتي بأسطول جديد آخر تضيفه إلى أسطول هاري إس ترومان؟
نعم.
يعني هذا الأسطول عجز وهرب إلى شمال غرب البحر الأبيض المتوسط، وجاء أسطول آخر لمساعدة هذا الأسطول. طيب، وهناك يعني مليار دولار نفقات في الواقع، وهناك البنتاغون قدم طلب إضافة الميزانية إلى الكونغرس. الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين يرفضون بسط هذه الميزانية لأنهم كانوا يعارضون وانتقدوا هذه الحرب، وبالتالي هذه كلها مشاكل تدفع بترامب لأن يبتعد عن سياسات نتنياهو.
طيب، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد مصدق بور، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان. في أهلا بكم من جديد في لقائنا هذا حدث وحوار، مفاوضات غير مباشرة في مسقط والكرة في الملعب الأمريكي. محور حديثنا نواصل حديثنا تحت عنوان مفاوضات غير مباشرة في مسقط والكرة في الملعب الأمريكي مع الأستاذ الفاضل السيد مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي المخضرم. سيد مصدق بور، أهلا بك من جديد في لقائنا هذا. ماذا يقصد السيد عراقجي وزير الخارجية بأن هذه الجولة ستكون فرصة واعتبار في نفس الوقت؟
نعم، هو فرصة واختبار.
اختبار.
لماذا فرصة؟ لأنه حتى لو كان ترامب غير صادق يعني في نوايا أو حتى في طريقة يعني إعلانه عن هذا الخبر، حتى لو لم يكن صادقا، أنا أعتقد يعني نتنياهو هو ليس يعني ومصالح إيران، يعني مجرد أنه يتدخل في هذه المفاوضات يعني هذا مصالح إيران، وبالتالي هذه فرصة. يعني إيران تثبت بأنها ملتزمة بالدبلوماسية، تثبت بأنها يعني ملتزمة بالقانون الدولي، وأيضا هذا اختبار أيضا، يعني نجرب من جديد الموقف الأمريكي ومدى صدقية هذا الموقف.
طيب، ويعني هناك من يقول يعني أمريكا لا تهتم بهذه التفاصيل والمثاليات، ويعني هي تريد تحقيق إنجاز. ترامب يبحث عن تحقيق إنجازات، يريد الحصول على جائزة نوبل للسلام، وبالتالي يريد تحقيق السلام بالقوة، يريد كذا، يريد غرينلاند، يريد كندا، يريد ويريد ويريد ويريد. والآن الرسوم الجمركية يعني قلبت الطاولة على الأسواق العالمية حتى في الولايات المتحدة. يعني كيف ترى أنه، هل فعلا أن قبول إيران بالتفاوض مع أمريكا ألقى بالكرة في الملعب الأمريكي؟
فعلا يعني إيران هي ألقت الكرة في الملعب الأمريكي. إيران هي يعني سحبت البساط ووافقت على التفاوض، وطبعا هي لديها تحفظات، كانت لديها خطوط حمر، هي وافقت يعني. وفعلا الكرة الآن في الملعب الأمريكي، يعني الأمريكي يجب أن يثبت بأنه جاد في هذه المفاوضات وأنه لا يريد الحرب في هذه المنطقة. وفعلا يعني هو لا أقول لا يريد الحرب، لا يستطيع أن يحارب، والحرب ليس لصالحه لأنه سوف يعني يسقط في مستنقع، يعني في مستنقع حرب استنزافية، وهذا ليس مصالحه كما قلت يعني. على حال يعني اليوم الكرة في الملعب الأمريكي، إيران هي مستعدة للتفاوض، وتفاوض سابقا على ملف النووي وقبلت بخفض نسبة التخصيب بشرط أن تمنح يعني تزود بالوقود النووي تشغيل مفاعلات النووية، ولكن هم نكتوا الواحد. الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018 خرجت، والجانب الأوروبي أيضا لم يعوض عن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق السابق، يعني خطة العمل المشتركة السابقة. وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تثبت يعني مصداقيتها وهذا مهم جدا. أما ما يقوله ترامب يعني في كندا في المكسيك كل هذه السياسات وهذه التحذيرات وتهديدات وتراجع عنها بصراحة يعني وتراجع عنها حتى أمام إيران وكان يهدد، ولكن عندما صمدت إيران وقفت بوجهه وتراجع وبالتالي هو يحتاج إلى هذه المفاوضات بالتأكيد. هو همه أن يقولون عنه بأنه رجل السلام وأنه استطاع أن يحتوي إيران بعد أكثر من 40 عاما ومن قبيل هذا الكلام، وبالتالي هو مستعد يعني لكي يتوصل إلى نتيجة مع الجانب الإيراني رغم تأثيرات اللوبيات والحركة الصهيونية، ولكن رغم ذلك يعني إيران مستعد.
يعني من خلال خبرتك أستاذ مصدق وخبرات إيران في المفاوضات، هل تتوقع النجاح لهذه الجولة من المفاوضات؟
لا نعلم حقيقة، هذا شيء صعب، والخلاف بين إيران وأمريكا خلاف عميق متجدد متنوع مركب متراكم على حال يعني والأمريكيين يأتي رئيس يعني يأتي رئيس ك أوباما يبرم اتفاق مع إيران ثم يأتي رئيس ترامب فيخرج، حتى لو أبرمنا اتفاق ليس هناك أيضا مانع لكي إيران والولايات المتحدة الأمريكية خطان موازيان لا يلتقيان مطلقا. يعني نعم هناك تهدئة، يجب أن تكون هناك تهدئة ومصالح الجانبين، وبالتالي وأن لا تكون هناك حرب لأن ضرر الجانبين، وبالتالي نعتقد يعني هذا السجال سوف يستمر، ولكن على أي حال يعني انخلاط إيران في مفاوضات ويعني أجواء ومناخ هذه المفاوضات بالتأكيد سوف تترك تأثير نفسي كبير على المنطقة وتهدئ من المنطقة، ولكن دائما للأسف هذه المنطقة هي محل أطماع ودائما هي تتعرض إلى مثل هذه الأزمات دائما يعني لا. هناك من يطمع بخيراتها وهناك أيضا مقاومة تقف أمام هذه
الأطماع. أحسن، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا
حياكم الله. ونتابع مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن إجراء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي ستبدأ السبت القادم في مسقط فيما يخص الملف النووي الإيراني قد يكتب لها النجاح إذا توفرت الجدية لدى الجانب الأمريكي، والكرة الآن في ملعب الأمريكي. لبرنامج حدث وحوار إذا عطها العربية أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، وفي الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يل تركت انت وما تركني يلي اقرب لي مني
يلي تركته ما تركني يلي اقرب لي مني
اي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركته وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا لا يستطيع
أصحاب الجنة هم